لله دائما الحمد ومستحقيه حمدا يقبل على كل حمد كفضل الله على خلقه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده قائم لله بحقه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير منهاج في صدقه صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ما جاء سحاب بولده وما وعد بعده فرقه. اما بعد فهذا كتاب بفقه استخرته حسب الامكان استخرت فيه على قول واحد ليكون عمده لقارئه فلا يلتفت الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سالني بعض اخواني تلخيصه ليفرض على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فاجبته الى ذلك محمدا على الله سبحانه باخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونه على الوصول الى رضا الاخوان العظيم وهو حقنا ونعم التوفيق. واودعته احاديث صحيحه تبركا بها واعتمادا عليها جعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها اليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا الكتاب الذي سمعنا مقدمته كتاب العمدة في الفقه للإمام المشهور موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله، وهو أحد علماء الحنابلة الكبار وممن ألف كتبا كثيرة في الفقه ولغيره، وقد اعتنى بعلم الفقه وألف فيه مؤلفات جعلها على درجات، أولها هذا كتاب العمدة. فإن هذا الكتاب للمبتدئين واقتصر به على قول واحد حتى لا يتشتت ذهن الطالب بكثرة الأقوال والقول والروايات، ثم ألف بعده كتابا أوسع منه وهو كتاب المقنع. وهذا المقنع اختصره الحجاوي في كتابه المشهور زاد المستقنع والشهر وانتشر وشرحه البهودي في كتابه الروض الموضع، وهذا الكتاب مشهور معروف. فالمهم ان اصل زاد المستقنع المقنع الذي هو الثاني بعد العمدة، وألف بعد ذلك كتابه الكافي. الكافي كتاب ذكر فيه روايات وذكر فيه أقوال وذكر فيه شيء من التوسع، وهو بمثابة الكتاب للجانبيين. فمثلا العمدة نقول المرحلة المتوسطة، والمقنع المرحلة الثانوية، والكافي المرحلة الجانبية. ثم بعد ذلك ألف كتابه المغني الذي هو يعتبر من المراحل المتقدمة مثل ما يسمى في وقتنا الحاضر بالدراسات العليا، لأنه ذكر فيه أقوال العلم والمذاهب والأدلة، وهو كتاب مشهور ونفع الله به نفعا عظيما، وهو من الكتب المشهورة المعتمدة عند أهل العلم. وهذا الكتاب في فن الفقه، والفقه من العلوم الشرعية، وهو خلاصة الكتاب والسنة. خلاصة ما دل عليه الكتاب والسنة هو هذا العلم، علم الفقه. ولهذا عظمت منزلة هذا العلم وعظمت منزلة العلماء فيه، لأن الناس يحتاجون إليه كثيرا، أحوج ما يكون الناس إلى فقيه يسألهم يسألونه فيبين لهم أحكام الشرع. فالمفسر له مقام، والمحدث كذلك، والفقيه كذلك، فكل عالم له قدره. لكن إذا نظر الإنسان إلى الحاجة الدائمة وجد أنها ترجع إلى هذا الدين. فالذي يعرف القرآن وتفسير القرآن لكن ليس عنده فقه الفائدة منه قليلة، وكذلك الحديث المحدث ينبغي أن يكون فقيها أيضا ويكون عنده معرفة بما دلت عليه النصوص، لأن بعض الناس قد يكون عنده معرفة بالحديث لكن في الأحكام يقصر عنها عن معرفة الحديث. الإنسان عليه أن يعتني بهذا العلم ويتفقه في الدين لأنه خلاصة ما دل عليه كتاب السنة. وقد ذكر العلماء أن كل فن من الفنون له مبادئ ينبغي معرفتها والعناية بها، وهذه المبادئ عددها كم؟ عددها 10. نعم، إن مبادئ كل فن 10. يقول بعض العلماء إن مبادئ كل فن 10. الحد يعني اللي هو التعريف، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه والواضح، والاسم سائل، والاسم استنباط حكم الشارع. لا، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه والواضح، الاسم الاستنباط حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حال الشرع. فأول هذه المبادئ هو الحد أو التعريف. لو قال شخص ما هو تعريف الفقه، إذا أردت أن تبدأ بعلم من العلوم تعرف مدلوله وتعريفه وحده. وش نقول في تعريف الفقه؟ ما هو الفقه؟ له معنى، يعني معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معنى في اللغة الفقه، في اللغة الفهم، في الفتح والفاء، لأن نقول الفهم، والفقه في اللغة الفهم. ومنه قوله جل وعلا ما نفقه كثيرا مما نفقه، يعني ما نفقه. فالفقه في اللغة هو الفهم، وفي الشرع أو الاصطلاح تعريف اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القليلة. معرفة الأحكام يخرج غير الأحكام، والشرعية يخرج غير الشرعية، الأحكام اللغوية والأحكام العقلية ما تعرفها. الأحكام الشرعية الفرعية يخرج الأصولية، لأن الأصول علم مستقل. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، تعرف هذه الأحكام بالأدلة بالفعل، يعني كون الإنسان تسأله يعرف الحكم مباشرة، أو بالقوة القريبة ما يعرفه لكن عنده قوة قريبة يستطيع أن يعرف الحكم بواسطة هذه القوة. ما هي هذه القوة؟ هي الكتب، الكتب أو مراجعة أهل العلم يسأل غيره، هذه قوة قليلة. فهذا هو المبدأ لو تعريف الفقه عرفناه. الحد ثانيا الموضوع، موضوع الفقه شو موضوع؟ موضوع موضوعه أفعال المكلفين، المكلفون هم البالغون الراشدون البالغون العاقلون، البالغ العاقل هذا يقال له مكلف. فالشرع يبحث في أفعال هؤلاء الإنسان، أفعاله منها المحرم ومنها الجائز ومنها الواجب إلى آخره. الحد هو الموضوع ثم الثمرة. ما هي ثمرة هذا العلم؟ ثمرته نعم عبادة الله عبادة صحيحة، معرفة الحرام معرفة الحلال إلى غير ذلك. ثمرته عظيمة. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، فضل هذا العلم من القرآن، نص على الفقه. نعم قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا؟ يتجروا ليتفقهوا، فقط ما لك غيره، ليتفقهوا بالدين. يكفي بفضل هذا العلم هذه الآية، مع أنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض العلماء: ما يعرف أن أحدا أراد الله به خيرا إلا من ترك الحد. هذا مما ورد في فضل هذا العلم. نسبته نسبة أنه أحد العلوم الشرعية. الواضح من واضح هذا العلم؟ قال بعضهم الله جل وعلا، قال بعضهم الأئمة المجتهدون، قال بعضهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. بعد ذلك الاسم، اسمه يسمى بعلم الفقه ويسمى بعلم الحلال والحرام ويسمى بعلم الفروع ويسمى الفقه الأصغر. يعني بعض من يرى الفقه الأكبر ما يتعلق فيه لا جل وعلا التوحيد والعقائد. الاستمداد مستمد من ماذا؟ نعم يستمد هذا العلم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع ومن القياس الصحيح. هذه أهم الأشياء التي يستمد منها هذا العلم. الاسم الاستمداد، حكم الشارع، حكم تعلم هذا العلم. ايش حكمه؟ نقول فيه تفصيل، منه ما يجب على كل مكلف أن يتعلم، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو أقل منه. فمثلا كل واحد منا من المكلفين يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالطهارة، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يتيمم، ما يتعلق بأبواب الطهارة يجب عليه أن يعلم هذه الأمور، لأن إذا لم يتطهر ولم يعرف الوضوء المعرفة الصحيحة ما صح له الوضوء، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. كذلك بالنسبة للصلاة يجب عليه أن يتعلم الأشياء اللازمة في الصلاة. الزكاة ما يجب، عامة الناس لا يجب عليهم إلا الاعتقاد بأنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام. إذا كان فقير ما عنده مال هذا يجب عليه أن يعرف الأحكام المفصلة للزكاة، لكن إذا كان عنده أموال يجب عليه أن يعرف ما يتعلق بالزكاة في هذه الأموال. وكذلك بالنسبة للصيام يجب على المكلف أن يتعلم الأحكام اللازمة فيه، وكذا الحج، وكذا البيع بالنسبة لمن يتعاطى البيع إلى آخره. المهم الشيء العيني الذي يزاوله الإنسان يجب أن يتعلمه، أما الشيء الذي ليس كذلك فهو فرض كفاية. ولهذا جاء في الحديث المشهور طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث له طرق كثيرة أسأله جماعة من أهل العلم مجموع طرق. أما الزيادة على كل مسلم ومسلمة فلم ترد في الرواية، وإنما الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلمة داخلة لكن حيث الرواية ليست واردة. فالمهم أن هذا العلم علم شريف على الإنسان أن يتفقه في دينه وأن يعرف الأحكام حتى يعبد الله عبادة صحيحة. آخر المبادئ مسائل، يعني مسائل وهي ما يذكر في كل باب من أبوابه. نبتدي بهذه المقدمات ونكمل ما تيسر بعد الصلاة.